رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ، حيث تتابعنا بالإضافة إلى جولة الصحافة العربية حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان. أما الآن فنتعرف إلى ما يضمه ملف العراق اليومي من أحداث ومستجدات على الساحة العراقية بصحبة ميسون أبو الحب.
سيدتي وسادتي، أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: البرلمان العراقي يعقد جلسته الأولى يوم الأربعاء بينما تستهدف قذائف هاون المبنى، أحمد الشلبي ينجو من محاولة اغتيال، وجماعة عراقية مسلحة تطلق سراح 7 رهائن من مصر وكينيا والهند كانت تحتجزهم. قبل أن ندخل في تفاصيل الملف، هذه نشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، الناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. انتخب المجلس الوطني العراقي الانتقالي عصر اليوم الأربعاء السياسي العراقي الكردي فؤاد معصوم رئيسا له، وصرح معصوم بأن المجلس سيعقد يوم السبت المقبل جلسة لاستكمال انتخاب نواب الرئيس والهيئات الأخرى. وكان المجلس الوطني العراقي افتتح أولى جلساته اليوم الأربعاء بحضور 100 عضو أدوا اليمين القانونية. الأعضاء الذين تم اختيارهم الشهر الماضي رددوا القسم الذي تلي على مسامعهم متعهدين المحافظة على استقلال وسيادة العراق وخدمة مصالح الشعب العراقي. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأن عددا من قذائف الهاون ساقط في مجمع المنطقة الخضراء قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية، ما أدى إلى جرح أحد عناصر الأمن العراقيين على نقطة تفتيش. نجا زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي الأربعاء من اعتداء أدى إلى إصابة 2 من حراسه الشخصيين بجروح. وقال الشلبي الذي لم يصب بأذى للصحفيين: كنت عائدا من النجف حيث التقيت بآية الله علي السيستاني عندما بدأت سيارة بملاحقة موكبنا وإطلاق النار علينا عند وصولنا إلى اللطيفية بحسب تعبيره. وأضاف: أثناء انعقاد اجتماع المجلس الوطني لقد أصيب 2 من حراس الشخصيين وجروح أحدهما بالغة بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. على صعيد آخر، صرح الشلبي اليوم الأربعاء بأن قاضيا أبلغه أنه تم إسقاط تهمة التزييف عنه. رويترز نقلت عنه القول أيضا إن أمر اعتقال كان قد صدر ضد ابن أخيه سالم الشلبي الذي كان يشرف على محاكمة صدام حسين تم تخفيضه إلى أمر استدعاء، وأنه سيعود إلى العراق لتنفيذه. ذكر الجيش الأمريكي أن مسلحين أطلقوا 4 قذائف هاون قرب مبنى حكومي في مدينة الموصل اليوم، ما أدى إلى مقتل 1 ضباط الشرطة وإصابة 17 مدنيا بجروح. رويترز نقلت عن بيان للجيش الأمريكي أن ضابط شرطة آخر جرح في الهجوم الذي وقع في وسط الموصل قبيل الظهر، وأضاف أن القذائف لم تلحق ضررا بالمبنى. دعا وزير الخارجية القطرية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الأربعاء إثر اجتماع مع نظيره الفرنسي ميشيل بانييه، دعا إلى إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين المحتجزين في العراق وإلى احترام النظام السياسي الفرنسي وقوانينه. فرانس برس أفادت بأن هذا هو أول نداء قطري رسمي للإفراج عن الصحفيين الفرنسيين منذ الإعلان عن احتجازهما لدى مجموعة تطلق على نفسها اسم الجيش الإسلامي في العراق. وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي: أناشد مرة أخرى بأن لا يتم استعمال الصحفيين أو ابتزازهم في الخلاف العراقي على حد تعبيره. أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن فضائية العربية اليوم الأربعاء بأن متشددين أفرجوا عن 7 رهائن من كينيا والهند ومصر كانوا يحتجزونهم في العراق، وقد عرضت صور 7 بعد الإفراج عنهم وهم يبتسمون قائلين إنهم عوملوا معاملة حسنة من خاطفيهم. وكانت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل أعلنت الشهر الماضي أنها ستوقف أعمالها في العراق استجابة لطلب الخاطفين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم جماعة الرايات السود التابعة للجيش الإسلامي السري، مقابل الإفراج عن 7 سائقين من الشركة وهم 3 هنود و3 تكينيين ومصري واحد. لكن وكالة فرانس برس للأنباء أفادت من الكويت إثر وصول الرهائن بأن الشركة الكويتية لم توقف عملياتها في العراق وأنها دافعت أكثر من $500,000 فدية إلى الخاطفين. في النيبال فرضت السلطات حظر تجول لأجل غير مسمى في مناطق من العاصمة كاتماندو اليوم بعد اندفاع العشرات إلى داخل مسجد في محاولة لإشعال النار فيه احتجاجا على مقتل 12 نيباليا في العراق. رويترز نقلت عن بيان لوزارة الداخلية بثته الإذاعة الحكومية أن هذا الإجراء فرض للمحافظة على النظام والأمن والتحكم في نشاطات غير مرحب بها. صرح مصدر في الشرطة العراقية في بيجي اليوم الأربعاء بأن الشرطة أحبطت عملية اختطاف سائق شاحنة تركي في شمال البلاد. رويترز نقلت عن المقدم مزهر خليفة حمد مدير شرطة الجرائم الكبرى في بيجي أن الشرطة العراقية استطاعت صباح هذا اليوم إحباط عملية اختطاف لشاحنة تركية لنقل المشتقات النفطية مع سائقها التركي على الطريق العام بين بيجي والشرقاط بحسب تعبيره. صرح مسؤول النفط عراقي اليوم الأربعاء بأن صادرات النفط من جنوب البلاد ما زالت مستمرة قرب أقصى طاقة عند 1,700,000 برميل يوميا بعد ارتفاعها عن معدلاتها المتدنية الناجمة عن تخريب خطوط أنابيب. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي النشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى محاور الملف العراقي.
تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. تجمع أعضاء المجلس الوطني وعددهم 100 شخص لعقد جلستهم الأولى في 11:00 من صباح يوم الأربعاء بتوقيت بغداد وسط إجراءات أمن مشددة. من المفترض بجلسة البرلمان الأولى أن تستمر 4 أيام. مراسلة إذاعة العراق الحر جمان العبيدي كانت هناك ووافتنا بالرسالة الصوتية التالية.
بدأت اليوم في العاصمة بغداد أولى جلسات المجلس الوطني العراقي المؤقت على قاعة قصر المؤتمرات، حيث شهدت الجلسة أداء القسم من قبل أعضاء المجلس كل 10 أعضاء سوية. وفي بداية الجلسة تم اختيار الدكتور محمد بحر العلوم كونه الأكبر سنا ومن أعضاء المجلس ليكون رئيس لهذه الجلسة في ظل غياب الدكتور عدنان الباتشي لأنه خارج القطر. وتضمنت الجلسة مناقشة مشروع النظام الداخلي وتشكيل 8 لجان فرعية من بينها اللجنة الأمنية والاقتصادية والمرأة والأسرة والتنمية والإعمار. إن الجلسة التنظيمية سوف تشهد انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، والمقرر إن هذه الجلسات سوف تستمر لمدة 4 أيام متتالية. وحول هذه الجلسة التقينا بالدكتور محمد بحر العلوم رئيس هذه الجلسة والعضو في المجلس الوطني العراق.
الواقع إننا وبعد طول زمان انعقد هذا المجلس المنتخب المؤقت بإرادة شعبية، فعلينا جميعا أن نسند هذا المؤتمر ونقف إلى جانبه ونحقق عسى أن نحقق طموحات إخوتنا المواطنين. ومن هنا فإني قررت المساهمة الفاعلة في المشاركة وبما يحقق طموح العراق.
ما رأيك بمبادرة السيد مقتدى الصدر بوقف القتال في جميع المحافظات؟
لقد أشرت لها إذا سمعت أنها مبادرة رائعة ونقدرها، ونحن على علم ويقين بأن دائما الأعمال العسكرية لا توصل إلى قضية فاعلة. ومن هنا فقبلنا مبادرة السيد مقتدى ونتمنى أن تكون جادة ويقتدي بها الآخرون.
هل تتوقع أنه سوف يشارك في العملية السياسية؟
نحن ندفعه إلى ذلك ونحاول أن نؤكد على هذا إن شاء الله.
مراسلة إذاعة العراق الحر جمان العبيدي التقت أيضا بالسيدة رجاء الخزاعي وسألتها عن مجريات الجلسة الأولى.
والله كجلسة أولى كما عندنا خبرة هي اعتبرها ممتازة، كبداية كان تأدية القسم، هاي واحد. ثانيا صارت إناطة لرئاسة المجلس من قبل أكبر الأعضاء سنا اللي هو عدنان الباتشاتي، لكن الدكتور مسافر فأجا اللي وراء الدكتور محمد بحر العلوم، وهو محمد بحر العلوم احنا نعرفه قصة خير لأنه هو افتتح مجلس الحكم، فإن شاء الله الأمور تمشي زين إن شاء الله.
اليوم الدكتور أحمد الشلبي شارك في الجلسة الافتتاحية، كيف ترين مشاركته رغم مذكرة الاعتقال ورغم مقر يعني اقتحم كم مرة من قبل القوات متعددة الجنسيات والشرطة العراقية؟
والله يا مثل ما شفتي هي شخصية الدكتور أحمد الشلبي شخصية قوية ويعني يعبر الأزمة بسرعة، يعني لو واحد غيره يجوز كان تصرف غير تصرف، ولكن هي هاي شخصيتها الدكتور أحمد أتوقع أكثر بعد منه.
أنت امرأة من النساء المشاركات في المجلس الوطني العراقي، كيف ترين مشاركة المرأة في هذه الجلسة؟
والله 25% احنا ثبتناها اللي هي كانت طبعا يعني كافحت على مودها من كنت في مجلس الحكم، وثبتناها بقانون إدارة الدولة والحمد لله نفذت هنا 25 امرأة موجودة على كافة المستويات تشوفين يعني وكل الأديان وكل المذاهب، فهذه فتبادرة حلوة للمرأة ومشاركة المرأة، هي أول مرة يعني بالمجال السياسي في العراق.
بعد أداء اليمين تسوي اليمين القانوني، ماذا بعد ذلك؟ ماذا سوف تناقشون في هذه الجلسة؟
والله لم نعطى إلى حد الآن جدول أعمال اليوم، ولكن أتوقع الآن راح يطول جدول أعمال حتى نشوف ايش راح يصير اليوم وبكرة، لأن هو للأحد يستمر.
شكرا دكتورة.
شكرا.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نذكر هنا سيدتي وسادتي أن مبنى البرلمان العراقي تعرض صباح يوم الأربعاء إلى هجمات بمدافع الهاون، وأدت هذه القذائف إلى إصابة شخص واحد. تفاصيل أخرى من ليث أحمد.
تعرضت صباح هذا اليوم المنطقة الخضراء إلى هجوم بقذائف الهاون كانت تستهدف قصر المؤتمرات على أثر انعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني، وقد سقطت هذه القذائف بالقرب من مبنى قصر المؤتمرات وأسفرت عن إصابة أحد الأشخاص العاملين هناك حسب ما ذكر لنا شهود عيان.
استهدف فندق رشيد والمؤتمر تقريبا، يعني هناك صار في الوسط بين فندق رشيد بين قصر المؤتمرات بين بنايتين سقطتها.
وماكو أضرار؟
لا ماكو أضرار، أي أضرار بالبنايات ماكو، يعني احنا طبينا هناك شفنا كل شيء ماكو.
يعني ما سقطت على مبنى المؤتمر؟
لا لا ما سقطت، بس سمعنا يقولون بس واحد هناك مصاب ما ميت، أربعة يعني واعتقد واحد ورا اللي خلاص وقع نفس الوقت.
مع أحد الشهود العيان؟
طاعت القذائف حوالي ثلاثة على قصر المؤتمرات وفندق رشيد، صار الضرب صار عليه بالنص يعني بين هذا الطرف وإلى الطرف في قصر المؤتمرات وفندق رشيد، فما أعتقد صار بها خسائر بشرية. إحنا كنا جالسين أمام الفندق قاعد نشتغل وصارت هاي الشغلة، وإحنا يعني كأن يعني صارت جبهة، وهذا الشيء يعني نشوفه بعيننا يوميا بالعراق.
بعد سقوط القذائف قوات متعددة الجنسيات ماذا فعلت والشرطة العراقية؟
والله صارت هوسة الشرطة العراقيين والجماعة، يعني طريق سد الشارع، فحدثت يعني ما يقول لك انقاذ هاي الشغلة، فشفنا بعيننا هيك.
صار رمي متبادل؟
رمي ماكو، ماكو رمي، لا كلا ماكو.
وقعت إصابات؟
إصابات ما أعتقد إن هي صار جوا الضرب، إيه بس يقولون واحد صوب بعد ما نعرف.
هذا وقد أغلقت الشرطة العراقية على أثر الهجوم المداخل المؤدية إلى المنطقة الخضراء ومنع الصحفيين الذين كانوا في قصر المؤتمرات من الخروج. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تم تعليق المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الاشتباكات بين القوات الأمريكية وجيش المهدي في مدينة الصدر بعد رفض الحكومة مطالب جيش المهدي بمغادرة القوات الأمريكية المنطقة. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الناطق بلسان السيد مقتدى الصدر نعيم الكعبي قوله أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يوم الاثنين على مقترح يتضمن 6 نقاط لا يسمح للقوات الأمريكية بدخول مدينة الصدر دون موافقة الحكومة، غير أن المفاوضين الحكوميين تراجعوا يوم الثلاثاء وعبروا عن قلقهم من احتمال أن يدفع مثل هذا الاتفاق سكان مناطق أخرى في بغداد وربما مدن أخرى إلى الدعوة إلى تحديد حركة القوات الأمريكية حسب قول الكعبي كما نقلته وكالة أسوشيتد بريس. يوم الأربعاء أنكر وزير الدولة قاسم داود أنه تم التوصل إلى اتفاق، وذلك في حديث للصحفيين على هامش انعقاد البرلمان العراقي. الوكالة نقلت عن داود قوله لا نريد الدخول في مفاوضات مع أي جماعة مسلحة. غير أن صحفيين رأوا مسؤولين حكوميين وضباط عسكريين أمريكيين وممثلين للصدر يلتقون يوم الأحد في مركز شرطة في بغداد في إطار ما وصفه مسؤولون بأنه مفاوضات. أسوشيتد بريس نقلت أيضا عن الميجر فيل سميث الناطق بلسان فرقة الفرسان الأولى في بغداد قوله أن القادة الأمريكيين لا يشاركون في أي محادثات وأنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حسب علمه. الكابي أضاف أن ممثلي الصدر راغبون في التباحث بهدف التوصل إلى اتفاق وأنهم طرحوا مقترحا يسمح للقوات الأمريكية بدخول مدينة الصدر دون موافقة الحكومة العراقية في حالة نيتهم إنجاز أعمال إعمار. الكعبي عبر عن أمله أيضا في أن يحصل على رد من الحكومة في وقت لاحق يوم الأربعاء. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في بروغ. ذكر مساعد لأحمد الشلبي أن مسلحين فتحوا النار صباح الأربعاء على موكب كان فيه الشلبي فيما يمكن أن يعتبر محاولة واضحة لاغتياله. المساعد وهو مثال الآلوسي أضاف أن الشلبي لم يصب بأذى بينما جرح اثنان من حراسه. وقع الحادث في جنوب بغداد عند عودة الشلبي من النجف. تفاصيل أخرى من ليث أحمد في بغداد.
تعرض صباح هذا اليوم موكب الدكتور أحمد الشلبي إلى هجوم من قبل مسلحين مجهولين في منطقة اللطيفية جنوب بغداد على أثر عودته من مدينة النجف متوجها إلى قصر المؤتمرات لحضور الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني. وحول ملابسات هذا الحادث تحدث إلينا حيدر الموسوي الناطق الرسمي باسم الدكتور أحمد الشلبي.
بالحقيقة الدكتور أحمد الشلبي كان في النجف ثقة بالمراجع العظام وبالأخص آية الله العظمى السيد السيستاني، وتم مناقشة المبادرة اللي أطلقها السيد السيستاني وزار مدينة النجف وزار ضريح الإمام علي عليه السلام. اليوم صباحا كان في طريق العودة إلى بغداد، حدود الساعة 7:30 صباحا حصل الهجوم قرب منطقة اللطيفية. سيارتين بدأ رمي مكثف منهم تجاه موكب الدكتور أحمد شلبي، وطبعا كان هناك إصابات بشرية ومادية.
برأيكم ما هي الجهة التي استهدفت الدكتور أحمد شلبي ولماذا استهدف؟
يعني الآن في مرحلة مبكرة من التحقيق، ما نستطيع أن نتهم أي طرف، لكن من جانب هناك نظرية تقول أن استهدافات كثيرة حصلت بالأخص في هذه المنطقة اللطيفية للمواكب التي تسلك هذا الطريق. بجانب الآخر يعني الكل يلاحظ هناك استهدافات مختلفة للدكتور أحمد شلبي، يوم تصدر بصيغة حملات إعلامية، يوم تصدر بصيغة مذكرات قضائية وما شابه، فهذا يعطي فكرة على أن هناك كأنما تحالف ضد الدكتور أحمد شلبي يمتد من بعض القوى السياسية إلى دول إقليمية إلى أجهزة مخابراتية. ففي هذه المرحلة لا أصور من الحكمة استبعاد أي نظرية.
ما هي الإصابات التي تعرض لها الموكب؟
اثنان من المرافقين من الحراس أصيبوا، أحدهما كانت إصابته خطيرة والثاني إصابة أخف كانت، تم نقلهم إلى المستشفى تحت العلاج الآن ونتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله.
هل تعرض الدكتور أحمد الشلبي إلى إصابة في هذا الهجوم؟
لا والله الحمد لم يتعرض هو أو السيارة التي كان فيها إلى أي إصابة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في سياق متصل تدرس الحكومة الأردنية حاليا أفضل الوسائل لمواجهة الدعوى القضائية التي رفعها الشلبي على الحكومة الأردنية واتهمها بأنها شاركت في مؤامرة ضده من تدبير النظام العراقي السابق بسبب معارضته لذلك النظام وخوفا من أن ينشر معلومات تتعلق بمبيعات غير شرعية للسلاح إلى العراق حسب قوله. في عام 1992 صدر حكم غيابي على الشلبي في الأردن بالسجن لمدة 22 عاما بتهمة الاختلاس، وذلك بعد إفلاس بنك البتراء. مروان المعشر وزير الخارجية الأردني قال من جانبه أن قضية الشلبي ضعيفة. سيدتي وسادتي، ننتقل الآن إلى مدينة الموصل حيث قتلت ثلاث نساء يعملن في قاعدة أمريكية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. تفاصيل هذا الخبر وتفاصيل أمنية أخرى في التقرير التالي من أحمد سعيد.
اغتال مسلحون مجهولون ثلاث فتيات مسيحيات من سكنة ناحية برطلة التي تقع على بعد كيلومترات شرق مدينة الموصل، واللواتي كنا يعملن بصفة مترجمات لدى القوات الأمريكية المتمركزة في في قصور كانت تعود في السابق إلى الرئيس العراقي المخلوع وكانت تسمى بالقصور الرئاسية. عملية الاغتيال حدثت في حي باسم حي عدن والذي يقع في الساحل الأيسر لنهر دجلة بالموصل هذا، ولقد جرح سائق كان يقوم بنقل المترجمات بين برطلة والقصور تلك. وعلى ذكر عمليات الاغتيال، اغتيل طبيب باسم الدكتور سعد الله حسين حسن القرقري وذلك بناحية زمار شمال مدينة الموصل. جدير ذكره أن القتيل سبق وأن شارك في وفد إلى المملكة الأردنية ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. يذكر أن العديد من الشخصيات الكردية من رؤساء عشيرة القرقري في منطقة زمار اغتيلوا مؤخرا وفي ظروف غامضة داخل الموصل وفي منطقة زمار. وعلى صعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية بالموصل، اختطف مواطن مصري ومن غير معرفة الأسباب والدوافع من وراء عملية اختطافه. وعلى ذكر عمليات الاختطاف التي طالت غير العراقيين في الآونة الأخيرة بمحافظة الموصل، أكد دريد كشمولة محافظ الموصل بأن عقوبة الإعدام التي أعيدت وأصبحت قانونا نافذ المفعول سيتم تطبيقها في محافظة الموصل، وإن كان ذلك على نطاق ضيق جدا وفي حالات خاصة، مشيرا إلى أن حالات الخطف والقتل العمد ستكون من بين الحالات المذكورة، حيث سيتم إعدام مرتكبيها في الساحات العامة لكي يكونوا عبرة لغيرهم على حد قوله. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. على صعيد الرهائن في العراق، أطلقت جماعة مسلحة تحتجز 7 أشخاص من كينيا والهند ومصر سراح هؤلاء المحتجزين يوم الأربعاء حسب فضائية العربية. في كاتماندو عاصمة النيبال تظاهر المئات من الأشخاص واشتبكوا مع الشرطة وحاولوا إحراق جامع واقتحام السفارة المصرية احتجاجا على مقتل 12 من مواطني النيبال يوم الثلاثاء في العراق. المحتجون يتهمون الحكومة النيبالية بعدم بذلها ما يكفي من جهود لإنقاذ المختطفين. هذا وقد فرض منع التجول في عدد من مناطق عاصمة النيبال. في بغداد أعلنت هيئة علماء المسلمين السنة عن عدم رضاها عن قتل النيباليين. التفاصيل في التقرير التالي من حيدر الرشيد.
أعلنت جماعة أنصار السنة على موقع لها في شبكة الإنترنت، أعلنت أنها قد قامت بإعدام 12 شخصا نيباليا يعملون لحساب شركة أردنية كانت تحتجزهم منذ 10 أيام. وقال البيان المنسوب إلى الجماعة أنها قامت بإعدام الرهائن لكونهم يعملون لحساب اليهود والنصارى المحتلين بحسب تعبير البيان. من جهتها قالت هيئة علماء المسلمين في العراق أنها غير راضية على مقتل الرهائن النيباليين، رغم أنها أي الهيئة تعتبر النيبال من الدول الداعمة للاحتلال بحسب الناطق باسم الهيئة الشيخ محمد بشار الفيضي.
أننا لسنا راضين عن قتل النيباليين مع أنهم كانوا مشاركين مع قوات الاحتلال ويعملون في خدمتهم، رافضون لأننا نعتقد أن هؤلاء يعني يستغفلون وأكثرهم بسطاء وعمل يسعون لكسب الرزق ولا يعلمون أنهم يشاركون في خطيئة احتلال العراق. لذلك كان لدينا أمل أن يقوم الخاطفون بدل قتلهم بإعادتهم إلى بلادهم ليكونوا رسلا يبلغون بلدانهم أن العراق جحيم لكل من يقف ضد آمال شعبه.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في محور الرهائن، إذ دعا الداعية المصري الشيخ يوسف القرضاوي دعا المسلمين إلى قتل الأمريكيين من مدنيين وعسكريين في العراق حسب وكالة الأنباء الألمانية. جاء ذلك في حديث له في نقابة الصحفيين المصريين يوم الأربعاء. القرضاوي دعا أيضا إلى إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين معتبرا أن هذه ليست هي الطريقة الصحيحة لتحقيق هدفهم. من جانب آخر، اختطفت جماعة مسلحة شخصا أردنيا وطالبت بدفع فدية مقابل إطلاق سراحه حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية يوم الأربعاء. الأردن سبق وأن اختطف عدد من رعاياه في العراق وتمكن من تحرير عدد منهم، وبالتالي فهو يمتلك خبرة واتصالات في هذا المجال، مما جعل وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بغنيه يلتجئ إلى عمان طالبا مساعدتها لإنقاذ حياة الصحفيين الفرنسيين المحتجزين لدى جماعة تدعو نفسها الجيش الإسلامي في العراق. تفاصيل أخرى عن موقف الأردن في الرسالة الصوتية التالية من حازم بيضين.
أكد الملك عبد الله أن الأردن سيكثف جهوده واتصالاته مع الأطراف العراقية المعنية للمساعدة في ضمان الإفراج عن الصحفيين الفرنسيين المختطفين في العراق والحفاظ على سلامتهما. وشدد العاهل الأردني لدى استقباله مساء أمس لوزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه أن عملية الاختطاف تعكس انتهاك البعض للأخلاق وقيم الخير والعدل التي ترتكز عليها رسالة الإسلام. وكان الوزير الفرنسي أجرى محادثات مع نظيره الأردني مروان المعشر، أكد في ختامها أن بلاده لن تستجيب لمطالب خاطفي الصحفيين لأنها غير مفهومة، وكشف أن حكومته تجري اتصالات سرية آمنة، وقال إن هناك فريق عمل في السفارة الفرنسية ببغداد تم تعزيزه بأمين عام وزارة الخارجية لهذا الغرض. وإضافة إلى اهتمام الحكومة بقضية الصحفيين الفرنسيين، فإن مجلس النواب أصدر بيانا دان فيه العملية التي قال إنها لا تعبر عن حقيقة وموقف الإسلام، وأكد رفضه لخطف المدنيين الأبرياء ودعا الخاطفين للإفراج عن الرهينتين الفرنسيين. النقابات المهنية من جانبها أبرقت للرئيس الفرنسي قائلة إن المقاومة العراقية لا يمكن أن تقوم بمثل هذه العمليات، واتهمت النقابات ما وصفتها بجهات مشبوهة تقوم بهذه العمليات لمنع الصحفيين من تغطية جرائم الحرب ولإضعاف السياسة الفرنسية المؤيدة للقضايا العربية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا نصل سيدتي وسادتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم العناوين. البرلمان العراقي يعقد جلسته الأولى يوم الأربعاء، بينما تستهدف قذائف هاون المبنى. أحمد الشلبي ينجو من محاولة اغتيال، وجماعة عراقية مسلحة تطلق سراح 7 رهائن من مصر وكينيا والهند كانت تحتجزهم. شكرا لإصغائكم مستمعي الكرام، وتقبلوا أخيرا تحيات معدة ومقدمة الملف ميسون أبو الحب والمخرج نبيل خوري.
أعزائي المستمعين، المطربة العراقية فينوس تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية. أما الآن سيداتي وسادتي فنرافق من جديد جمان العبيدي لنتعرف على انطباعات عضو المجلس الوطني العراقي حسين الصدر حول الجلسة الأولى للمجلس.
جلسة طبيعية هادئة وديمقراطية أيضا، لأني اعترضت على صيغة القسم وتمت المناقشة وقد أبدلت من صيغة إلى صيغة. هذه أجواء واعدة، أجواء ديمقراطية هادئة طيبة. سوف يمضي المجلس قدما إن شاء الله لاستكمال باقي المفردات التي لم يعلن عنها بشكل رسمي. عادة توزع ورقة تتضمن جدول عمل كل جلسة، لكن يبدو الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق عموما والمجلس الوطني خصوصا هي التي حالت دون توزيع هذه الورق. على كل حال أمور ماضية إن شاء الله نحو الإنجاز.
ما هو رأيك بمبادرة السيد آية الله العظمى علي السيستاني بفضل الاشتباكات الحاصلة في مدينة النجف؟
أنا أولا أرحب بالمبادرة الكريمة التي جاءت من قبل المرجعية الدينية العليا متمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، وأشكر سماحة السيد مقتدى الصدر على استجابته لما بدأنا العمل به من أجل التحول من مرحلة ساخنة إلى مرحلة سياسية نغلب فيها لغة العقل والحوار. وقد تم الإعلان مؤخراً عن وقف كل العمليات القتالية وعن أن هناك مشروعا سياسيا سيطرح، وهذا ما يبشر بخير كثير. أنا لا يسعني إلا أن أركز دائما على أنني مع السلم ومع الحلول العقلانية ومع نبذ العنف ونبذ التطرف والعمل الحثيث الدائب مع كل القوى العراقية المخلصة لبناء العراق الجديد وتوفير الأمن والاستقرار والحرية والفرص المتكافئة لكل أبناء العراق شيعة وسنة، عربا وكردا وتركمانا، مسلمين ومسيحيين.
حسين الصدر، تفاجئنا اليوم بوجود الدكتور أحمد الجلبي في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني العراقي، بماذا تفسر وجوده مع العلم أنه لم يحضر الانتخابات التي حصلت في المؤتمر الوطني العراقي، ومتى تتوقع أنه سوف يفوز لهذا المجلس؟
أنا مع كل طاقة وكفاءة عراقية مخلصة، وأبارك سلفا لمن سيحظى بثقة أعضاء المجلس الوطني العراقي. لا أعتقد أن أعضاء المجلس كان لهم دور في هذه القضية. لا أدري ما هي الظروف التي منعت الدكتور أحمد الشلبي من الحضور في جلسات المؤتمر الوطني العراقي، لكنه كما قلت حضر اليوم وأدى اليمين الدستورية.
مبادرة السيد مقتدى الصدر طالب فيه جميع عناصر جيش المهدي بوقف القتال في مدينة الصدر وبقية المحافظات.
الذي أرجوه مخلصا تمضي هذه العملية قدما وأن ترفع المعاناة عن أهالي مدينة الصدر في بغداد وأن يتم إنهاء هذا الفصل الساخن والمضطرب في كل المدن والمحافظات العراقية الأخرى.
كما العراقية دعت السيد مقتدى الصدر إلى المشاركة في العملية السياسية، هل تتوقع أن يشارك في هذه العملية؟
تم الإعلان مؤخرا عن وقف العمليات القتالية وعن أن هناك مشروعا سياسيا سيطرح، يعني نحن الآن بانتظار أن تبتدئ هذه الصفحة الجديدة التي تمثل في نظري القاعدة، القاعدة في العمل أن يكون سياسيا والاستثناء أن يلجأ إلى وسائل أخرى.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى جولتنا اليومية على صحف عربية صادرة في لبنان والأردن. في صحيفة النهار اللبنانية تعلق سحر بعاصيري على قرار مقتدى الصدر بوقف القتال في كل أنحاء العراق ونيته الانضمام إلى العملية السياسية، وتساءلت ما إذا كان ثمة تحول في العراق، فكيف تناولت الكاتبة هذا الموضوع أحسين؟
اعتبرت الكاتبة بعاصيري اتفاق النجف الذي توصل إليها المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني اختراقا كبيرا يمكن البناء عليه إذا أرادت حكومة علاوي ذلك. وقالت صحيح أن الاتفاق لم يحقق للحكومة مبتغاها بهزيمة الصدر ومقاتليه، لكنه وفر لها مخرجا سياسيا من الأزمة التي وضعت مستقبلها على المحك، بل وضعت مستقبل العملية السياسية كلها على المحك. واعتبرت المعلقة اللبنانية الاتفاقية بأنها وفرت مخرجا مربحا للجميع، لكن السيستاني كان الرابح الأكبر، إذ استعاد النجف وأعاد الصدر إلى البيت الشيعي وضمن له موقعا في الساحة السياسية. وفي الوقت نفسه أنقذ حكومة علاوي وأكد أن خياره لا يزال حتى إشعار آخر إخراج المحتل بالوسائل السلمية.
وننتقل الآن إلى صحيفة السفير، حيث كتب ساطع نور الدين عن موضوع الاحتلال، فكيف تناول الكاتب في محطته الأخيرة هذا الموضوع؟
في صحيفة السفير اعتبر ساطع نور الدين أن المرعب في أخبار العراق هو أنها توحي يوما بعد يوم بأن قيامة الدولة والمجتمع العراقيين ما زالت بعيدة جدا، وهي قد تستغرق سنوات طويلة، لا سيما في ظل الاحتلال الأمريكي الذي لا يضع على جدول أعماله بناء يابان وألمانيا وكوريا جديدة، وما زال يقوم بعمل عسكري انتقامي لا يؤدي سوى إلى المزيد من الدمار والخراب حسب رأي ساطع نور الدين. ويرجح نور الدين بأن الأسوأ من الاحتلال الذي أنتج هذه الفوضى المذهلة في العراق ربما هو أنه ليس لدى العراقيين أي فكرة محددة عن المستقبل أو أي تصور عام عن الدولة التي يريدون إعادة بنائها على أنقاض جمهورية الخوف التي قادها الطاغية صدام حسين طوال 30 عاما، أو عن الوطن الذي يودون إعادة إنتاجه، وهو تصور في رأي نور الدين يمكن بل ربما يفترض أن يولد من النزاع المتفاوت الأشكال مع المحتلين الأمريكيين، ولا ينتظر رحيلهم في المستقبل المنظور.
سيداتي وسادتي، قبل أن نختتم هذا الاستعراض نبقى مع حزم بيضين في عمان وقراءة للشأن العراقي في صحف أردنية.
أبرزت الصحف الأردنية اليوم اهتماما واسعا بقضية الصحفيين الفرنسيين المختطفين في العراق، وقالت الرأي في افتتاحيتها إنه لا يمكن تبرير أي عمل أخرق وغبي يستهدف المدنيين ويجعل منهم مادة للمساومة ولمطالب ساذجة غير معقولة. وفي صحيفة الغد يقول خالد الحروب إن قصر النظر السياسي هو الذي يحكم غالب أساليب المقاومة العراقية اليوم، إذ لا نعرف برنامجا سياسيا لها سوى أنها تريد طرد الاحتلال، لكن البرنامج السياسي المطلوب هو الحفاظ على عراق موحد في وجهة عربية، وهذا البرنامج لا يتحقق عندما يغلب الفكر الطالباني الأعمى على مجمل أعمال المقاومة المسلوبة بشبق إطلاق الرصاص، وعندما يسود أمثال خاطفي سائقي الشاحنات وأبطال خطف الصحفيين المؤيدين لنا فأن عمر الاحتلال سوف يطول. في صحيفة الدستور يأخذ باتر وردم على المجتمع الإسلامي اهتمامه بالصحفيين الفرنسيين وإغفاله قضية النيباليين الذين أعدموا بالأمس، ويقول إنه إذا كان موقفنا من خطف الفرنسيين شاملا وعاما ضد كل حالات الخطف فهذا موقف رائع نفخر به، أما إذا كان مخصصا فقط للفرنسيين بسبب مواقف متميزة لحكومتهم فإن ذلك وبكل صراحة يعتبر نفاقا سياسيا وعنصريا وموقفا غير أخلاقي، بالرغم من أنه يطالب بالحفاظ على حياة الأبرياء لكنه في العمق يرتبط بحسابات سياسية ضيقة. موفق محادين في العرب اليوم يبرئ المقاومة العراقية من عملية الاختطاف ويقول إن العصابة المشبوهة التي اختطفت الفرنسيين قد تضطر للإفراج عنهما لهذا السبب أو ذاك، ولكنها لن تفعل ذلك تجاوبا مع الهيئات العربية والإسلامية والديمقراطية والدولية، وإذا ما أعلنت أنها فعلت ذلك من باب التجاوب معها فإن رسالتها من ذلك هي تشويه وتزوير صورة المقاومة العراقية وكل مقاومة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام متابعتنا للشأن العراقي في صحف لبنانية وأردنية. أعزائي، نختتم هذه الساعة من بث إذاعة العراق الحر في براغ بحلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يقدم ديار بامرني تغطية لتقرير من منظمة اليونيسيف حول المخاطر التي يتعرض لها أطفال العراق بسبب أعمال العنف والاختطاف وسوء التغذية.
إذاعة العراق الحر من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان. جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر، لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب رأسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مع مقتل مئات الأطفال العراقيين خلال العام الماضي وجرح آلاف آخرين بسبب القتال المستمر، طالب صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونسف باتخاذ إجراءات حاسمة للمحافظة على سلامة الأطفال وتحسين مستقبلهم. وقالت المديرة التنفيذية لليونسف كارول بيلامي إن أطفال العراق عانوا بما فيه الكفاية من حروب ومقاطعات اقتصادية استمرت 12 عاما وحان الوقت لينعموا بالسلام. وتشير الإحصائيات إلى أن نصف سكان العراق أقل من 18 عاما، وأن كثيرين عرضة للأمراض وسوء التغذية والاستغلال. وتعتبر معدلات وفيات الأطفال قبل بلوغهم الخامسة من العمر من أعلى المعدلات في العالم. كما يزيد الموقف الأمني المتدهور في العراق من صعوبة الوضع، حيث تغلق المدارس أبوابها ويمنع الآباء أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة بسبب الخوف من تعرضهم للقتل أو الخطف. ويعتبر العنف في العراق واقعا يوميا، حيث قتل أكثر من 100 طفل في الفلوجة والبصرة في نيسان الماضي بسبب الصراع الدائر هناك. كما أن الألغام تؤدي بحياة الكثير من الأطفال. وعلى الرغم من هذه المخاطر الأمنية، إلا أن اليونيسف تقوم بمهامها في محاولة لتوفير الاحتياجات الأساسية لأطفال العراق. وتوفر اليونيسف الخدمات الصحية مثل تطعيم الأطفال وتوفير المعدات المدرسية وإصلاح محطات المياه والصرف الصحي وتوفير مياه الشرب في الأحياء والأدوات الترفيهية في مراكز الأطفال. كما قامت اليونيسف بتوزيع منشورات لسكان الفلوجة محذرة إياهم من مخاطر الألغام. في حلقتنا مستمعين الكرام لهذا اليوم سنتحدث عن معاناه الشباب وحتى الأطفال في العراق، والذين لم يستثنوا من القمع والاضطهاد والانتهاك الصارخ لحقوقهم على يد نظام صدام حسين، حيث تراوحت هذه الانتهاكات بين القبض والاحتجاز تعسفا وحتى الإعدام بعد محاكمات إجازية جائرة وإجبارهم إلى الدخول في معسكرات تدريبية قاسية، بالإضافة إلى زج الآلاف من الشباب في حروب دموية. وفقدت العوائل العراقية الكثير من أبنائها بين قتيل ومسجون وفقيد وأسير، وفرض ذلك النظام تعتيما كاملا على أنباء الفظائع التي ارتكبها بحقهم. وما زالت آلاف العوائل العراقية ممن فقدوا أبنائهم أبان ذلك النظام تجهد في البحث عن خيوط تدلهم إلى مصير أولادهم الذين غيبوا منذ سنين. البعض استطاع بمساعدة منظمات إنسانية وجمعيات تعنى بحقوق الإنسان في الحصول على بعض المعلومات عنهم، وآخرون كثيرون ما زالوا يسعون في البحث عما اختزنته مئات الآلاف من أضابير الدوائر الأمنية لنظام صدام السابق للحصول على معلومة تفيدهم للوصول إلى ما حل بمصير أبنائهم. اليوم مستمعينا الكرام نستمع إلى شهادة اثنين يتحدثان عن هذه الانتهاكات. هذا أولا باسل ناصر منصور، والذي التقاه في بغداد مراسلنا هناك نبيل الحيدري. باسل تحدث لنا عن حادثة اعتقال شقيقيه قبل 24 سنة ومعاناته هو وعائلته طوال هذه الفترة في البحث عنهم.
يعني بتاريخ 11-11-1908 جعت للبيت، فوجئت بخبر أنه الولد اثنينهم اللي هم أكبر من عندي إخواني، فائز ناصر منصور وزهير ناصر منصور، كانوا يعملون في محل خاص بهم بالصياغة بالسوق العربي. أنه جت الأمن العامة وطبعوا على المحل، فتشوا المحل وأخذوهم. من هذاك الوقت ولحد الآن، خلينا نقول يعني صار من سنة 23 سنة وهسه 24 سنة، أي لحد سقوط النظام احنا نريد نقول، يعني إلى أن عرفنا أنه هم أعدموا فعلا.
طوال هذيك الفترة 23 سنة ما تعرفون ما
هل احنا نسأل، ما خلينا مكان ما سألنا، ما خلنا وسيلة، ما باب ما طرقنا، أي شخص واصل، أي شخص نعرفه، أي شخص هذه نعرف يتوصل هذه النتيجة، ما حد نطى نتيجة.
أنتوا تعرفون مصير ما
مصيرهم؟
قدرتوا تعرفون سبب التهمة اللي وجهت لهم؟
أنا ما نخفي أنه كان أكو انتماء للحزب الشيوعي لفائز.
كم كان عمره في ذلك الفترة؟
هو مواليد 52، فيعني بسنة 80 28 سنة كان عمره.
هل أعلمت بمذكرة توقيف مذكرة اعتقال قدمت لكم على ضوءها تقدرون تراجعون أو تسألون عن إخوانكم؟
أي شيء من هذا القبيل ما صار، لأنه ماكو هيك شيء. أي شخص يعتقل اللي يروح يسأل عليه يعتقلوه أيضا، حتى يعني قمنا إحنا ما نروح لأنه نخاف علينا شباب. قامت الوالدة هي اللي تروح عباتة فوق رأسها وتركض يوم سجن أبو غريب، يوم للأمن العام، يوم إلى حتى راحت فد مرة إلى نقرة السلمان، ماكو نتيجة في أي مكان، ماكو نتيجة. إلى أن فد يوم بالليل طرق الباب، الوالد كان حي الله يرحمه، طلع قالوا له احنا من الامن العام، قالوا متفضلوا، قالوا له عندك اثنين ماخذيهم معتقلين وذولا كانوا يعملون ضد النظام، وتعرف انت اللي ضد النظام يعني لازم يعتقل وما يبقى، يعني تعرف هذه الامورات. قالهم يعني شنو؟ قالوا له يعني احنا هذولا اعدمناهم. قال لهم يعني هيج بدون أي تهمة، بدون أي محاكمة، بدون أي شيء. زين انطوني فد شيء يثبت هذا، شهادة وفاة. قالوا له احنا زين من جينا نبلغك، ولدك فائز وزهير عدمناهم لأنه كانوا يعملون ضد النظام وضد الصفة. احنا ما صدقنا لأن ماكوش فد وثيقة تثبت. فائز قلنا اشتغل ضمن الحزب الشيوعي، أما زهير فما إلى أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد. زهير مواليد 55، خلص إعدادية عسكرية، بعدين اشتغلنا أنا وياسوة بالمحل، كوننا هذا المحل. كل اللي همه الونسة ونفسه
ربما تهمت أنه أخو فائز،
يعني التهمة أكيد لأنه كان على أساس أخوه وقاعد وياه فانكرف وياه. أنا يعني كنت أراجع على الدوام، لو كنت موجود بذيك اللحظة هم كان انكرفت وياهم، أي شخص كان موجود كان أخذوه وياهم أكيد ونسبت إلى نفس التهمة.
وهكذا مرت السنين، أنتم ما تعرفون يعني بالدقة قرار إعدامهم ولا قبورهم أو المكان اللي دفنوا فيه؟
لا أبدا، لأنه إحنا وراء هاي العملية بقى عندنا أمل يراودنا. يعني كثير من الناس والأشخاص يجون يقول لك هذول هذا بس هيجي تبليغ، ولكن هم موجودين ما يزالون في سجون تحت الأرض أو في نقرة السلمان أو في مكان ما. حتى بلغنا فد يوم أنه في جزيرة خارج العراق منفيين، في يوم آخر بلغنا أنه في باخرة أكو بالبحر هم محجوزين هناك. هذا كان يجي تناقلا من أشخاص تعرف حب الاطلاع وفضول، وأنت عندك أمل يحدو بيك يعني تعرف مصير إخوانك. أي طبيب أي شخص يكون مثلا حكم عمله أنه بالأمن العام بالسجون، فتروح تسأل يقول لك اكو اشخاص لحيته طويله واصله للقاع، شعره ما اعرف شنو هذول يعرفون على اساس هم يعني سجناء سياسيين قدماء ماخذيهم، فقد يكونون اخواننا من ضمن هؤلاء. الى ان اتيقن حقيقه بعد سقوط النظام ونشرت اسماءهم بجمعيه السجناء الاحرار، ونشرت اسماءهم فائز ناصر منصور وزهير ناصر منصور، محكمة الثورة، القاضي اللي هو مسلم الجبوري اللي حكمهم بالإعدام. قد يكون مستقبلا نقدر نطلع على تفاصيل الضبارة وحد يعرف تتضمن غيرهم أو غير أشخاص. احنا ورا سقوط النظام بعد فترة افتهمنا أكو جمعية عندهم أرشيف اللي افتهمنا أنه نقل من الأمن العام والدوائر المخابرات والدوائر الأمنية، وهذا الأرشيف يعني يضم أضابير بالملايين.
هل تعتقد بإمكانك أن تتحرك بفهم قانوني أو العراقيين يدركون أنه لهم الحق أن يقتصوا من فاعل أو يحققوا بالقضية أو يستأنفوا قرار محكمة ويدققوا فيه؟ هل هذا في ذهنكم؟
هذا أكيد بذهننا، ولكن تحقيقه صعب، يحتاج لك محامي شاطر يعرف أمورات القوانين اللي تقدر تدخل من خلاله حتى تقدر أول شيء تحصل رد اعتبار، خلينا نقول رد اعتبار لهؤلاء الأشخاص.
وأنت تراجع دائما نماذج اللي تشوف سيد باس، أنت رجل مهندس ومثقف، رصدك للناس، نوعية الناس، أكو هي طبقة محددة من اللي راجعون لو مفتوح التنوع؟
المراجعة خلال ما لاحظت مختلف طبقات المجتمع، من أبسط الناس حتى الناس اللي ما يعرفون يقرون يكتبون، أمهات، عجائز، رجال كبار، إلى ناس مثقفين، مختلف شرائح المجتمع. الكل تبحث عن ما يشفي غليلهم، هو أنه اللي ما يعرفون ابنهم لحد الآن وين هو. يعني حد الآن ما طلعت أسماء لكثير من الناس اللي افتهمنا أنه ما تزال بعدب الأضابير، والأضابير ما مكشوف عنها. تعرف أنت اللي اعتقلوا في تلك الفترة واللي ذنيع أعدموا، يعني فتشي رهيب رهيب ما يطيق أي بشر. شو تغي تسمي؟ إرهاب، إرهاب الدولة للمجتمع.
لبرنامج حقوق الإنسان في العراق، نبيل الحيدري، بغداد.
سيداتي سادتي، أزهر عدنان مزهر شاب آخر في مقتبل العمر، يعاني جسده النحيل من عدة أمراض بالإضافة إلى تشققات ظاهرة على ظهره نتيجة التعذيب الذي تعرض له من قبل أجهزة النظام البعثي السابق. وغيب أزهر في السجن بلا محاكمة شرعية، وأنهى أجمل سنوات عمره في زنزانته. مراسلنا في بغداد عماد جاسم التقى به، وتحدث أزهر في البداية عن مرارة السجن وذكريات الاعتقال.
التوقيف كان يوم 22/11/1995، يعني قبل جماعتي رفاقي يعني كانوا متوقفين بمركز مخابرات الناصرية، فأنا ما أعرف يعني هم يوم واحد باقين أو أسبوع أو أكثر وناقليهم البغداد. متوقفت أنا يعني كانت التهمة جاهزة أنه التجسس إلى إسرائيل، يعني أنا كنت أعرف بنفسي أنه عندي تنظيم شيوعي، تنظيم يساري يعني، فكانت التهمة أنه تجسس إلى إسرائيل يعني من خلال المواضيع اللي كاتبها عن الصحيفة، يعني صحيفة الحزب الرسمي. فقال لي مدير المخابرات بالناصرية أنه هذه المواضيع أنه راحت لإسرائيل، أنت متعرض إلى قضية الأمن الوطني، مشروع المصب العام الفاشل وتجفيف الأهوار وما شابه. فقال هذه تعتبر ضدك تهمة تجسس لإسرائيل، يعني ثبتوها بالتحقيق بالناصرية أنه جاسوس إلى إسرائيل.
قد كان عمرك بوقت
24 سنة؟ فبقيت يوم واحد بالناصرية، انتقلت إلى بغداد. وبغداد طبعا الفرق بين التحقيق بالناصرية والتحقيق ببغداد يعني فرق السماء عن الأرض، يعني بالإضافة إلى أنه تحقيق الناصرية كان أقصى أنواع التعذيب، يعني معنوي جسدي، يعني يحاولون يستدرجوك بالكلام، يستفزوك أنه راح نجيب عائلتك، راح نجيب أهلك، راح نجيب كذا، راح نفعل، راح جماعتك اللي قبلك انعدموا، وتعال شوف الدم هذا انعدم هنا، هذا الشخص اسمه حيدر فجرنا راسه هنا، هذا اسمه فالح يعني سحقناه بالسيارة هنا. فانتقلت إلى بغداد، يعني كان التعذيب ببغداد جاهز، يعني الأسئلة والأجوبة، الأجوبة هم حاضرين يعني أكثر. نعم أكثر قسوة وأكثر يعني تركيز، يعني خلينا نقول مستخدمين كل طرق العلمية بالتعذيب.
أهلك كانوا يدرون بك؟
لا ما يدرون. بالأيام الأخيرة من توقيفي الله عرفوا أنه أنا موجود بحاكم.
إيش قد استمرت؟
9 أشهر بحاكمية تحقيق المخابرات بالأندلس. التعذيب يعني بالحاكمية كان جدا قاسي، من أنواع التابوت إلى الغرف الحمراء إلى الكيبلات إلى
تابوتي.
يعني تابوت يخلوك بالتابوت مثل أنت يغمى عليك من التحقيق، يعني من التعذيب يخلوك بالتابوت أنت ما تعرف يعني شنو هذا اللي خلوك فيه، يتراوى لك أنه متت، أنت انتهيت يعني. فمن برا هم يحكون وياك احكي كذا، فما تعرف أنت يعني بالواقع بالخيال ما تعرف شنو.
أيوة الكل يمارسوها فقط مع السياسيين؟
لا مع يعني مع السياسيين، مع اللي يعني يراوغ وياهم بالأجوبة بالتحقيق هذه كذا، مو ويا الكل يعني. فاللي تهمهم تكون يعني صعبة أو يعني يريدي يضربون واحد بالثاني على مود ينتزعون أكثر اعترافات. بالنسبة لنا إحنا يعني خطنا أو تنظيمنا كان ما معروف لهم يعني، فرادي يعرفون يعني اتصالاتنا وكذا وين نجتمع، فريدي يعرفون يعني على مود يفلشون التنظيم يعني. فكان اسلوبهم كلش قادر يعني وحشي.
كانت التحقيقات مبرمجه من اجل يعني اخذ اكثر عدد الحقائق ويعني تزويرها؟ نعم
نعم نعم، مبرمجه لاجل اخذ اكثر كميه من الحقائق وتشويهها، لاجل توريط ناس اكثر يعني. يعني حتى يعرف بانه بريء، بس يعرف انه سابقا عنده هاي التوجهات، يعني يريد يجيبه. مثل يتهم فد اقاربك ضابط او مدير عام او كذا، انه يعرف عنده توجهات سابقه يعني بالستينات بالسبعينات، يعرف بهذا الموضوع يسالك انت، اذا تقول له لا يظل يضربك يعني ازيد في سبيل انها تقول اي يعرف حتى يجيبه، وبلكي ذاك يعني هم يقول مفرده يعني يفلس بها كلمه او كذا حتى يجيبه يتورط يعني بهذا الموضوع.
من تحولتوا الى القضاء، هل يعني كانت يعني اتهاماتكم معروفه للقضاء؟ هل القاضي حاول ان يتعاون وياكم ومن ثم يعني اصدر حكم عليكم بسنين السجن؟
يعني القاضي يعني ما اعرف اقول يعني المحكمه كانت مهزله قانونيه لا اكثر ولا اقل. قانونيا احنا ما عندنا مبرز جرم يعني التنظيم يعني ثابت مثل ما تقول يعني انه التنظيم هو شنو بدل الاشتراك، بس المبرز الجرم علينا انه احنا موزعين منشورات ما علينا ما لازمين منشورات يعني انه فد منشور معين لازم بحيث القاضي قال للضابط التحقيق ذولا شنو جايبهم يعني انت ما عليهم وين المنشور؟ قال له سيدي لزمناه موجود عندنا هو الضابط يعني ضابط التحقيق بالمخابرات والحاكم عجل العجيلي لواء بالامن والمشاور الايمن عميد حقوقي بالامن يعني وين انت تفتر بهاي الاجواء يعني امن مخابرات امن خاص يعني ماكو شيء اسمه قانون وقضاء وحتى المحامي يعني
بيكون من عندكم تحول الى الاعدام وانتم تحولتوا الى سنين من السجن؟
لا احنا يعني جماعتنا ما بينا اعدام بس بينا واحد طلع افراج يعني لان هو ما عنده اي شيء يعني وحاول يعني قدر الامكان جماعتنا يخلص. احنا توزعنا احنا 6 اشخاص بقينا 22 و2 10 و2 6 سنوات. نعم.
بعد أن قضيت هاي سنين السجن والآن خرجت من جديد إلى الحرية، هل هناك اعتناء من الوزارات العراقية؟ هل هناك اعتناء من الجمعيات الإنسانية بعد أن قضيت سنين السجن هذه كلها؟ وراح هذا المستقبل هاي السنين كلها؟ راح السنين الشباب؟
لا والله هذا يعني ما وجدنا أي شيء يعني ما أريد نقول مكافأة وإنما يعني تعويض عن اللي فات يعني من عمرنا بالسجن وراجعنا والمؤسسات السجناء والمنظمات الخيرية والوزارات على تعيين ماكو يعني هذا الحكي وهذا مو بس إلي يعني أنا كتيار خاص كل التيارات كل السجناء السياسيين اللي كان أي واحد ألتقي بيه قال إحنا يعني الأغلبية يقولون كنا غلطانين يعني بهذا الموضوع وكذا هاي بالنسبة لهم يعني هواي أكو أنا شفتهم بس أكو ناس يعني شفتهم شو يسوي هاي يعني إحنا ما متانين مثل في التعويضات أو كذا بس يعني هي إرادة يعني مثل أنا هسه عمري يعني 35 سنة أو 34 سنة حاليا يعني لا وظيفة لا فد مردود مادي لا دراسة مكمل لا كذا ماكو أي شيء ماكو أي مردود يعني أو أي تعويض تقدر تقول والأغلبية هم من هاي اللي قدر يرجع للدراسة أحوال المادية شوي يعني أهله يساعده ورجع للدراسة اللي ما قدر يعتمد على نفسه يعني وعائلته ولازم يعيلها وكذا يعني تلقى حتى مجرد حمال بالشارع يعني.
كان هذا اللقاء مع السجين السابق أزهر عدنان مزهر وقد استذكر معنا سنوات الموت داخل سجون النظام السابق. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
حقك
وما ضاع حق وراءه مطالب.
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حقك وما ضاع حق وراءه مطالب.
أعزائي المستمعين، برنامج حقوق الإنسان في العراق يرحب بكل مشاركاتكم وملاحظاتكم. يمكنكم الكتابة للبرنامج على البريد الإلكتروني التالي bamarni@rferl.org. أعيد العنوان مرة ثانية bamarni@rferl.org. وبذلك نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان. هذا ديار باماني يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات وفي أمان الله.
كنتم